السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ألا وإن من جملة المحرمات التي استهان بها بعض المسلمين، ألا وهو إسبال الإزار. الإسبال يا عباد الله، سواء كان في الإزار أو في الثوب أو في البنطال أو في أي شيء تلبسه من أسافل بدنك، فيكون مسبلا فينزل عن الكعبين، هذه المعصية أيها المسلمون تعتبر من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، إسبال الإزار، لأن الوعيد شديد في هذه المعصية، كما ستسمع يا عبد الله. حتى قال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع أن إسبال الإزار، أن معصية إسبال الإزار أشد من حلق اللحية ومن شرب الدخان، وإن كان حلق اللحية وشرب الدخان في الناس أكثر. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل من الكعبين من الإزار، أي من صاحب الإزار، كنا بالإزار عن لابسه، وإلا فالإزار لا يعذب في النار، ولكن صاحب هذا الإزار ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وإن من حد الكبيرة عند العلماء ما توعد عليها بلعنة أو بغضب أو بالنار. الكبيرة ما كان فيما كانت فيها عقوبة خاصة. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب عليم. قال: فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، أن يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب عليم. قال أبو ذر: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسبل.
وفي رواية المسبل عزارة والمنان، أي الذي يعطي ثم يمن على من أعطاه، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وفي رواية الفاجر. هؤلاء الثلاثة يا عباد الله يعاقبون بهذه العقوبة العظيمة، ولا تكون هذه العقوبة إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. هؤلاء الثلاثة يوم القيامة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، ولا يكلمهم المسبل إزارة والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة وبالأيمان الفاجرة، يصف السلعة بما ليس فيها ويحلف على ذلك ويكذب أنه قد أعطي في السلعة كذا وكذا، وهو في ذلك كاذب، من أجل أن تنفق هذه السلعة ومن أجل أن يبيع تلك السلعة، فيعاقب بهذه العقوبات العظيمة. وجاء عند أبي داود والترمذي من حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه، والحديث في الصحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن سليم: وإياك وإسمال الإزار، فإن ذلك من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، لا يحب الله جل وعلا الخيلاء، ولا يحب الله جل وعلا أهل الكبر والغطرسة. نعم، وإن ذلك من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وأخرج الإمام أحمد والإمام النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الصحيح المسند أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى رجل مسبل، أي نظر رحمة، نظر رحمة، إن الله لا ينظر إلى رجل مسبل. بل ذهب بعض العلماء إلى أن الرجل إذا صلى وهو مسبل الإزار أن صلاته باطلة، وجاء حديث في ذلك، إلا أنه حديث لا يصح، وأن الصلاة صحيحة مع أنه آثم على إسباله. فاحذر يا عبد الله، احذر من هذه المعصية، احذر من هذا الذنب الذي استهان به بعض الناس، وبعض الناس هداه الله إذا ذهب إلى الخياط ليخيط ثوبا، يخيط ثوبا إلى أسفل من الكعبين. ماذا تستفيد يا عبد الله؟ ماذا تستفيد إذا نزل إزارك أو ما تلبسه من تحت؟ ماذا تستفيد إذا نزل من الكعبين؟ لا تستفيد إلا هذه العقوبات الشديدة، إلا هذه العقوبات العظيمة. نعم يا عباد الله، حتى أمر البناطيل، بعض الناس يخيط بنطالا بغض النظر عن حكم لبس البنطال، لسنا بصدد الكلام عليه، ربما عطفه أكثر من عطفة، أكثر من عطفة. لماذا؟ لأنه نازل إلى أسفل الكعبين. هذا عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، طعن عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وحمل إلى بيته رضي الله عنه، فجاء الناس، جاء الناس يعودونه، حتى دخل رجل شاب فجعل يثني على عمر بن الخطاب فيقول: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم من في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. فلما أدبر ذلك الرجل وإذا إزاره يمس الأرض، وإذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا علي الغلام، ردوا علي الغلام. فرجع ذلك الشاب فقال له عمر بن الخطاب، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر: يا ابن أخي، إنما المؤمنون إخوة، يا ابن أخي ارفع إزارك، ارفع إزارك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، وجاء فإنه أنقى لثوبك، أنقى لثوبك وأبقى لثوبك، أبقى لثوبك من التمزق، وأنقى لثوبك من الاتساخ، وأتقى لربك. هكذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث والقصة في صحيح الإمام البخاري. فنعم معاشر المسلمين، فهذه المعصية، معصية إسمال الإزار، استهان بها بعض الناس، هذا أمر ملحوظ. وليعلم معاشر المسلمين أن إسمال الإزار على قسمين: القسم الأول أن يسمي الإزارة ومع ذلك يجره خيلاء، يجره تكبرا ومطرا واختيالا، فهذا عليه العقوبات، العقوبات الأربع المذكورة في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر إزاره بطرا، من جر إزاره خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يجره خيلاء. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. هكذا يتسلط الشيطان على بعض الناس إذا لبس ثوبا حسنا، وخصوصا إذا كان فاخرا وغاليا، يأتيه الشيطان فينفخ فيه، فإذا به يختال في مشيته وقد أسفل إزاره، ويجر ذلك الثوب بطرا وخيلاء وتكبرا، فيعاقب بهذه العقوبات العظيمة. وأما القسم الثاني أن يسبل إزاره بغير الخيلاء وبغير التكبر والبطر، فهذا عليه العقوبة في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين أن إسبال الإزار محرم إذا كان للخيلاء، وأما إذا كان لغير الخيلاء فإنه مكروه، أي كراهة تنزيه، فهذا ليس بصحيح. فما كان مكروها كراهة تنزيه فلا يتوعد عليه بالنار، كما سمعتم في الحديث: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، ألا وإن من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس لهو شرب الدخان، وتعاطي الشمة، والتمباك، والشيشة، هذه محرمات يا عباد الله استهان بها كثير من المسلمين. وتعال معي نطرح سؤالين: السؤال الأول، هذه السجائر يا عباد الله، شرب السجارة وهكذا الشمة والتمباك والشيشة، أذلك من الخبائث أم من الطيبات؟ لا أحد سيقول أن هذه طيبات، أن هذه الأمور من الطيبات، إلا إذا كان أحد رجلين: رجل مجنون فهو مجنون، والمجنون لا يؤخذ بقوله، مرفوع عنه القلم، أو رجل بلغ الغاية في العناد والاستكبار. فكل الناس، كل المسلمين متفقون على أن هذه الأمور من الخبائث، فلا أحد يقول هذه طيبات. وإذا كانت من الخبائث واتفقنا على أنها من الخبائث، فإن الله سبحانه وتعالى حرم عليك يا عبد الله أن تتعاطى الخبيث، أن تشرب الخبيث، أن تأكل الخبيث، أن تلبس الخبيث. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، أي أحل لكم الطيبات، أما الخبائث فلا تجوز. وهكذا في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيا عجبا يا عباد الله، كيف يتعاطى مسلم أمرا خبيثا وهو يشهد أنه خبيث، وإذا به يشربه ويتعاطاه؟ هذا والله من العجائب. أما السؤال الثاني يا عباد الله، نسأل: هذه الأمور هل هي مضرة أم نافعة؟ فلا أحد من المسلمين يقول هذه أمور نافعة، هذه أمور تفيد الجسم وتغذي الجسم، ما أحد يقول هذا الكلام إلا من سبق ذكره. فإذا كانت ضارة وغير نافعة فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يضره ببدنه أو في أي شيء من أمره، فإنك ملك لله عز وجل، لست مالكا لنفسك أبدا. قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه أمور ضارة تضرك يا عبد الله، فكيف تتعاطى الضار؟ وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الله سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث العظيم الذي جاء عن جماعة من الصحابة يعتبر قاعدة من قواعد هذا الدين، قاعدة عظيمة: لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز العبد أن يضر نفسه ولا أن يضر غيره، لا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يضره ولا أن يفعل ما يضر غيره. لهذا الحديث: لا ضرر ولا ضرار. فأين عقول الناس؟ أين عقول الناس الذين يتعاطون هذه الخبائث، الذين يتعاطون هذه الذي تضرهم؟ هذا ضرر يا عبد الله عليك. إن من معرة تعاطي هذه الأمور لهو إضاعة المال، إضاعة المال في الحرام. والله سبحانه وتعالى حرم علينا يا عباد الله أن نضيع أموالنا، ومن صور إضاعة المال أن تنفق ذلك المال فيما حرم الله عز وجل. جاء بالصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وجاء بصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا يجوز للمسلم أن يضيع ماله وينفق ماله فيما يضره، يشتري بماله ما يضره، ما يضر بصحته، ما يضر ببدنه. أجمع الأطباء على أن السجارة، على أن شرب الدخان وهذه الشمة والتنباك والشيش أنها مضرة، وأنها سبب لأمراض مستعصية، لأمراض خطيرة. بل على باكتي السجارة التحذير، تحذير صحي، تحذير طبي. ولكن عند من يفهم، من يعقل؟ لا ندري أين ذهبت عقول المسلمين. أي والله عباد الله، فلنحذر يا عباد الله، فلنعقل أيها الناس، نعقل، لا نتعاطى ما يضرنا، لا نشرب ما يضر بأبداننا وصحتنا. هذا قتل بطيء، هذا قتل بطيء لنفسك يا عبد الله. ارحم نفسك، ارحم نفسك، تب إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يأتي المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا حتى لا يتعذى المسلمون، وهكذا الملائكة الكرام، فوالله لرائحة شرب الدخان أشد عذية من الكراث والبصل والثوم. فنعم يا عباد الله، وهذا معلوم، هذا معلوم، لو دخل بعض المسلمين إلى المسجد وهو يتعاطى شرب السيجارة، شرب السيجارة كيف تتأذى برائحته، تعذي المسلمين يا عباد الله، تعذي نفسك وتعذي المسلمين، وتتعذى منك الملائكة. ألا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا معاشر المسلمين، ليعلم أن التجارة في هذه الأمور، التجارة في السجائر وانفتحت لها الشركات والمحلات الخاصة، التجارة في السجارة، التجارة في بيع الشمة، التجارة في التمباك، التجارة في الشيش، هذه من التجارة المحرمة، هذا من المكاسب المحرمة، هذا مكسب خبيث، مكسب محرم. لا تغذي نفسك يا عبد الله بالحرام، وتغذي أهلك وأولادك، وتلبس من الحرام، وتشرب من الحرام، وتأكل من الحرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. بعض المسلمين وهداه الله، أنعم الله عز وجل عليه ببقالة طيبة كلها من الطيبات، فإذا به يكدر صفوة تلك البقالة بهذه السيجارة. وبعضهم يقول أنا إذا لم آتي بالسيجارة ما يأتي الزبائن. لا إله إلا الله، طهر بقالتك يا عبد الله، احمد الله على هذه النعمة، أعطاك الله تلك البقالة الطيبة، فلا تكدرها بهذا الخبيث، طهرها من هذا الخبيث. لا تبع السيجارة، السيجارة محرمة، أو التمباك أو غير ذلك، لا تغذي نفسك وأهلك وأولادك بالحرام. فالله الله عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي جميع المسلمين والمسلمات لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.